أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أغراض المجيء بالمسند إليه معرفا بالإضمار، وتحدثنا عن شروط استعمالات الضمير إذا كان غائب. قلنا إن الضمير ما وضع ليدل إما على متكلم أو على مخاطب أو على غائب، فإن دل على متكلم أو مخاطب كان متعينا بنفسه، لأن الخطاب يفترض وجود متكلم ومتكلم معه، وكل منهما حاضر للآخر ومواجه له. وأما إذا كان الضمير لغائب فمن يصدق عليهم أنهم غائبون كثر، ولذلك احتاج المضمر الغائب للدلالة على معين إلى مرجع يعود عليه ويفسره ويدل على تشخصه. ثم قلنا إن مرجع الضمير الغائب لا يخلو، إما أن يكون لفظا أو معنى أو حكم، وللتقدم المرجع لفظا مصداقان، أحدهما حقيقي والآخر تقديري، لأن الضمير إما أن يرجع على متقدم لفظا ورتبة، أو يرجع على متقدم رتبة وإن تأخر لفظ. وأما المرجع المعنوي فإما أن يكون عبارة عن قرينة حال أو عن لفظ دال على تلك القرينة المعنوية. وأما تقدم مرجع الضمير حكما فهذا وإن كنا لم نذكره في الدرس السابق، ولكن بعض الإخوة أطلعني على أن هذا البحث قد استوفيناه فيما سبق، وقد بحثناه عندما تعرضنا لأي بحث، إلى بحث ضعف التأليف. قلنا قد يتقدم ذكر المرجع حكما، وذكرنا موارد أجاز النحاة فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقد عد النحاة ذلك خرقا للقاعدة أو استثناء من القاعدة. ولكن هذه الموارد حقيقة يمكن ضبطها ويمكن تخريج ضابطة لها، وقد قلنا إنها عبارة عن ضابطة الإجمال والتفصيل، ولذلك سوف نطوي عن هذا البحث اعتمادا منا على ما تقدم. إذا اتضح ذلك فها هنا دعويان، أو البحث الذي يريد أن يدخل فيه الماتن مبتن على مقدمتين. المقدمة الأولى أن أصل الخطاب أن يكون لمعين، هذه الدعوة الأولى والمقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه قد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل ضمير المخاطب لغير معين على نحو العموم البدلي. أما الدعوة الأولى فهي قول أصل الخطاب أن يكون لمعين، وذلك لدليلين ذكرهما الشارح. الدليل الأول أن الضمائر أو أن المعارف وضعت لتستعمل في معين، وضمير الخطاب واحد من جملة المعارف، فيشمله حكم المعرفة فيكون موضوعا ليدل على معين. وفي هذه الدعوة بحث، وهو أنه ما هو المراد من الأصل في قولنا أصل الخطاب أن يكون لمعين؟ هل المراد من الأصل ها هنا أي الوضع؟ نحن نريد أن نثبت أصالة التعيين بحسب الاستعمال، أو أننا نريد أن نثبت أصالة التعيين بحسب الوضع؟ يعني في قولنا أصل الخطاب أن يكون لمعين، أي أن الأصل في الخطاب أن يستعمل في معين، أو أن الأصل في الخطاب أن يوضع لمعين؟ أما قولنا الأصل في الخطاب أن يوضع لمعين فهذا حقيقة لا ينسجم مع عبارة الشارح، لأنه يصبح من الاستدلال على الشيء بنفسه. شوف الشارح ماذا قال: أصل الخطاب أن يدل أو أن يكون لمعين لأن المعارف وضعت لتدل على معين. فلو كان المراد من الأصالة الأصالة بحسب الوضع لكان المعنى كذا: الأصل في الخطاب أن يوضع لمعين لأن المعارف توضع لمعين. يعني الأصل في الضمير أن يوضع لمعين لأن العرب وضعته لمعين، وهذا يكون من الاستدلال على الشيء بنفسه. فلا بد يكون المراد إذن الأصالة بحسب الاستعمال. وحينئذ فمعنى هذا الدليل أن الأصل في الضمير عندما نريد استعماله أن نستعمله في معين بسبب أن العرب قد وضعته لمعين. وهذه أو هذا الدليل قائم على افتراض ملازمة بين الوضع وبين الاستعمال، وهي أن كل لفظ وضع لمعنى فالأصل فيه أن يستعمل في ذلك المعنى. والسر في هذه الملازمة أن اللفظ عندما يوضع لمعنى ما فلا يخلو إما أن يكون الأصل استعماله في هذا المعنى الذي وضع له، أو أن يكون الأصل استعماله في المعنى الآخر الذي لم يوضع له. فإن كان الأول فقد ثبت مطلوبنا، لأن ما نريد أن نثبته هو أصالة التطابق بين الاستعمال وبين الوضع. اللفظ وضع لمعنى ما، الآن في مقام الاستعمال لابد أن يكون هناك أصالة، هذه الأصالة إما أن تثبت لنفس المعنى الذي وضع له فيقال إن الأصل في الاستعمال أن يكون استعمالا فيما وضع له، أو أن تثبت لغير ما وضع له فيقال إن الأصل في اللفظ أن يستعمل في غير ما وضع له. فإن كان الأول ثبت مطلوبنا، وإن كان الثاني لزم عبثية الواضع وقد فرضناه حكيما، لأن الواضع إذا كان يعلم أن هذه اللفظة سوف تستعمل دائما في المعنى باء فلا معنى لأن يضعها لألف من أول الأمر، بل كان يضعها لباء، ولذلك لا يمكننا أن نفترض أن الواضع وضع لفظة ما لمعنى من المعاني ثم لم يستعمل اللفظ إلا في المعنى الآخر الذي لم يوضع له اللفظ، لأن العربي أو الواضع بعدما فرضناه حكيما، فالحكيم لا يضع اللفظ لمعنى وهو يعلم أنه سوف لن يستعمله فيه وإنما سوف يستعمله في غيره. جيد؟ وإلا لزم عبثية الواضع، وهذا متناف مع حكمته. جيد. إذن القاعدة حقها المقتضي، جيد، سنرجع ما مخلصناش. جيد. إذن أصل الخطاب، يعني حق الخطاب أن يكون لمعين أو أن يستعمل في معين لأن العرب أو الواضع وضعه لمعين، فهنا ملازمة بين الاستعمال وبين الوضع. الدليل الثاني الذي ذكره الشارح أن الخطاب نسبة بين المتكلم والمخاطب، فالخطاب لا يتقوم إلا بوجود مخاطب، والمخاطب لا يكون مخاطبا إلا إذا كان حاضرا للمتكلم، ومجرد افتراضه حاضرا للمتكلم يجعله معينا ومتشخصا لا. ولذلك فإن كل لفظ يدل على الخطاب فلا بد أن يكون دالا على معين. جيد. وها هنا بحث، وهو أن الشارح لم يقل إن المعارف وضعت لمعين، وإنما قال إن المعارف وضعت لتستعمل في معين، وذلك لأن ضمير المخاطب مثلا أو أي ضمير من الضمائر، إما أن نقول إنه وضع لمعين فالمعين لا يكون معينا إلا إذا كان متشخصا في الخارج، فإن قلنا إن الضمير وضع لفرد معين في الخارج فهذا الضمير إذا استعمل في واحد من الأشخاص امتنع أن يستعمل في بقية الأشخاص، مع أنك تجد أن ضمير المخاطب تستعمله لكل من أردت خطابه، شاك؟ ف فكيف صار اللفظ دالا على معين؟ صفة المعين نحن مرادنا من التعين التشخص في الخارج. فإذا كان ضمير الغائب موضوعا لمشخص في الخارج، فهذا المشخص إما أنت وإما أنا وإما هو، فلا يمكن أن يستعمل ضمير المخاطب ولو في كلام متعدد، فيك مرة وفي مرة وفي فلان ثالثا، هذا خلف كونه معينا ومتشخصا في الخارج. إذن فإن قيل إن الضمير قد وضع لمشخص في الخارج، يلزم حينئذ أن لا يصح استعمال الضمير إلا في شخص واحد، ولو اختلف الكلام، ولو اختلف المتكلمون، ولو اختلف المخاطبون. فعلى القول بأن الضمير موضوع لمشخص خارجي لم يصح استعماله حينئذ إلا في شخص واحد، وهو الذي حضرت صورة تعيينه في الذهن آن الوضع. يعني هذا يكون نظير العلم عندما تضع لفظة زيد إلى خصوص ذلك الشخص الواقف في ذلك المكان، فزيد هذه لا تستعمل في غيره من الأشخاص. وأما إذا قلنا، طبعا هذا بمثابة الإجابة عن الإشكال، وأما إذا قلنا إن ضمير المخاطب لم يوضع لمشخص خارجي وإنما وضع لكلي المعين، للمفهوم الكلي للتشخص، فهو وضع لمعين كلي، ولكن يحصل التشخص وين؟ في عالم الاستعمال. فهنا يندفع المحذور السابق، لأنه صار موضوعا لكل معين، يعني لكل من يمكن أن يكون معينا، سواء كان هذا أو ذاك أو غيره، فيكون حينئذ الموضوع له أمر كلي أو أمر جزئي؟ أمر كلي، كل من يمكن أن يكون معينا. غاية ما في الأمر أنك في مقام الاستعمال، استعمالك هو الذي، يعني التشخص ينشأ في مقام الاستعمال، لأنك تستعمل هذا اللفظ وين؟ في الفرد. فهذا يدفع المشكلة الأولى، ولكن فيه مشكلة ثانية، وهي أنه يلزم حينئذ أن يكون الضمير مستعملا دائما في غير ما وضع له. إذ الفرض أن هذا الضمير هل هو موضوع موضوع لمعنى كلي، ولكنه لم يستعمل إلا في ذلك المعنى الجزء، فيلزم أن يكون استعمال الضمير دائما استعمالا مجازيا، والحال أننا لا نشعر بالمجازية أصلا، وهذا ينسحب إشكالا آخر، يرتد إشكالا آخر، وهو أنه لا يمكن لللفظ أن لا يكون مستعملا فيما وضع له، وإلا لزمت عبثية الواضع. والحاصل أن مبنى الشارح، مبنى التفتازاني، أن الضمير موضوع لمعنى كلي، ولكن شرط في استعمال هذا المعنى، أو شرط عند الاستعمال، الواضع شرط عند الاستعمال أن لا يستعمله إلا في مشخص في الخارج، ولذلك قال وضعت لتستعمل في معين. وها هنا بحث أيضا، وهو أننا عندما نقول إن هذا اللفظ موضوع لمعنى كلي بشرط، بشرط يعني بقيد، بشرط أن لا يستعمله المتكلم إلا في مشخص. الآن هذا القيد هل هو قيد في المعنى الموضوع له؟ يعني قيد هو جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ، أو أنه خارج عنه؟ اللفظ موضوع لمعنى كلي بشرط أن لا يستعمل إلا وين؟ بشرط أن لا يستعمل إلا في مشخص، في معين خارجي، أو لمعين كلي، يعني لكلي المعين، لكل من يمكن أن يكون معينا، بشرط أن يستعمله في فرد خاص. هذا الشرط، هذا القيد، هل هو جزء من المعنى الموضوع له أو ليس جزءا من المعنى الموضوع له؟ لا إشكال في أنه ليس جزءا من المعنى الموضوع له. ولا خليك معي، ليس قيدا للمعنى الموضوع له، لأن هذا التقييد، هذا الاشتراط أمر ذهني. فإذا كان قيدا في المعنى الموضوع له فلا يمكن امتثال حينئذ الضمير أو امتثال الخطاب إلا بإيقاع ذلك التقييد الذهني في الخارج، وهذا غير ممكن. الآن هذه مسألة تبحث في الأصول بشكل مفصل فلا نطيل فيها. إذن فلا بد، إذن هذا القيد قيد لأي شيء؟ قالوا هو قيد في أصل العلقة الوضعية، أو قيد لنشوء العلقة الوضعية، وحينئذ لا مشكلة من هذه الجهة، من جهة القيد. وإن كان عندنا مشكلة حقيقة في تخريج أن الضمير هل وضع لمعنى عام أو أنه وضع لمعنى خاص، بناء على القول بأن الوضع أنه وضع لمعنى خاص، فحينئذ ينبغي أن لا يستعمل إلا في معين واحد في الخارج، وتثبت له بقية الاستعمالات. وإن قيل أنه وضع لمعنى عام، فمن أين نشأ التشخص؟ إن قلت بحسب الاستعمال، فيلزم أن يكون استعمال الضمير دائما استعمالا في غير موضعه. لا، إذ الفرض أنه وضع للكل وقد استعمل في الجزئي، والجزئي غير الكلي، فيصدق على استعمال اللفظ الموضوع للكل في معنى جزئي أنه استعمال لللفظ في غير ما وضع. لا. والجواب أي اشتراك؟
اشتراك المعنى اللفظي
والجواب أننا نلتزم الاشتراك اللفظي، وإن كان حقيقة في هذا الالتزام مانع أيضا. جيد، ولكن وهذا المانع هو أننا لا نشك في أن ضمير الغائب أو المتخاطب أو التكلم مما يصح أن نستعمله في المولود الذي سوف يأتي أو لا. لا إشكال في أن المولود عندما ينوجد سوف نستعمل لفظة أنت، لا، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الواضع الأول قد لاحظ ذلك المولود الذي سوف يأتي فوضع له لفظة أنت، أو أن يكون نفس استعمالنا هو بمثابة الوضع، وكلاهما ممنوع. أما الواضع الأول، نحن نعرف الوضع هو عبارة حكم على اللفظ بالمعنى أو حكم على المعنى باللفظ، جيد، والحكم على شيء فرعه تصوري. فإذا فرضنا أن الواضع الأول هو الذي يضع الألفاظ لوحده فلا بد أن يكون قد تصور كل فرد سوف ننعته نحن وسوف نستعمل له لفظة أنت. ومن الواضح أن هذا متعذر بل مستحيل. وإما أن نفترض أن نفس استعمالنا هو الذي يبرر مثل هذه العلاقة فينقلب المستعمل عندنا واضعا، وهذا مما لا نرتضيه ولا نؤيده ولا سيما على المباني المتأخرة. على كل حال، إذن كيف نحل المشكلة؟ ها؟ مش مهم لسه، ما هي بالنهاية شو عملنا؟ نعم، عم نقول أنت ويحصل التعيين. هذا كالنزاع في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. أحدهم كان يقول سواء كنت أشرب ماهية الماء أو أشرب وجود الماء، يعني أنا أشرب الماء ويحصل الارتواء، هذا مش معناته معه حق يعني. زي كيف كان هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى، وهو أن أصل الخطاب أن يكون لمعين، يعني حق الخطاب أن يستعمل في معين، فاستعمال ضمير المخاطب في المعين استعمال في موضع له. الدعوة الثانية أنه قد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل في غير معين على نحو العموم البدلي. بس كان في مقام بيان النكتة أنه لماذا قال وضعت لتستعمل في معين. على كل حال، لا يتسع يعني المقام. الدعوة الثانية، يمكن الدعوة الثانية أنه قد يخرج عن الأصل فيستعمل الضمير في غير معين على نحو العموم البدلي. تصور هذه الدعوة لا إشكال في أنه أو لا خفاء في أنه موقوف على تصور معنى العموم البدلي. العموم المراد من العموم ها هنا الشمول، المعنى اللغوي للعموم، لا العموم الواقع في قبال الإطلاق الأصولي، بل المراد من العموم ها هنا المعنى اللغوي، يعني الشمول، الاستغراق، الشياع أو غير ذلك مما يرادفه. والحاصل أن الشمول وصف للمعاني الكلية، لأن المعاني الجزئية لا تنطبق إلا على فرد واحد. فعندما نتحدث عن الشمول فنحن نتحدث عن المعاني الكلية، لأن المعنى الكلي يرحمكم الله حيث إنه منتزع من الجزئيات، كالإنسان عندما ينتزع مفهومه من زيد وعمر وبكر، فلا بد أن يكون لهذا المعنى الكلي وجود منحفظ في كل فرد من الأفراد، وحينئذ فينطبق هذا المعنى الكلي على كل هذه الأفراد دفعة واحدة. إذا اتضح ذلك فالمعنى الكلي عندما نطبقه على أفراده المتعددة، إما أن نطبقه على جميع هذه الأفراد دفعة واحدة على نحو تجتمع أفرادها في الوجود، أفراد هذه الطبيعة، أفراد المعنى الكلي، أو أن نطبقه على أفراده دفعات، مش دفعة واحدة وينطبق على الجميع، ولكن دفعات، أي دفعة بعد دفعة على نحو لا تجتمع أفرادها في الوجود. مثال الأول أن تقول أكرم العالم، ولم ترد بالألف واللام العهد، أي أكرم مطلق العالم. فوجد عالمان، فإنك إذا أكرمت واحدا منهما لا تعد ممتثلا، بل لا يحصل الامتثال إلا إذا أكرمت كل فرد من الأفراد دفعة واحدة وعلى نحو تجتمع هذه الأفراد، يعني كل الأفراد سوف تتصف بأنها قد وقع عليها وصف الإكرام. هذا يقال له عموم شمولي. لأن المعنى ها هنا أو الوجوب ها هنا قد انصب على كل أفراد هذه الطبيعة، وقد انصب عليهم دفعة واحدة لا دفعات. وهذا بخلاف ما إذا قلت أكرم عالما، هنا هذا التنوين في عالما تنوين الوحدة، فيدل على أن الواجب إكرام من هو عالم واحد ولكن لا بعينه. فلفظة عالم في قولنا أكرم عالما حقيقة تنطبق على كل فرد من أفراد العلماء، وبالتالي يوجد شمول ويوجد شيوع، إلا أن هذا الشمول بدلي، على نحو إذا أكرمت هذا الفرد سقط الامتثال ولم يعد واجبا أن تكرم الآخرين، وإذا أكرمت ذاك الفرد فإنه لم يعد واجبا أن تكرم الفرد الآخر. ففرق بين قولنا أكرم العالم وأكرم عالما. أكرم العالم ووجد عالمان فوجب إكرامهما معا، أما إذا قلت أكرم عالما ووجد عالمان فأنت مطالب بإكرام واحد منهم، إذا أكرمت الأول سقط الوجوب عن الثاني أو العكس فالعكس. جيد، فهنا يوجد عموم من جهة أنك مخير في انتقاء الفرد الذي تريده للإكرام، ولكن يوجد جهة وحدة أيضا، وهي أن الذي سوف تكرمه في نهاية المطاف هو شخص واحد. فالعموم، فرق العموم البدلي عن العموم الشمولي، أن العموم البدلي هو انطباق المعنى الكلي على كل أفراده أو على أفراده دفعة واحدة وعلى نحو تجتمع هذه الأفراد في الوجود، يعني ينطبق عليها جميعا في آن واحد. وأما البدلي فهو عموم أيضا، وهو انطباق المعنى الكلي على كل أفراده أيضا، ولكن على نحو البدل، أي انطباقه عليها لا دفعة واحدة بل دفعات، دفعة بعد دفعة، إما هذا وإما ذاك. جيد، على نحو لا تجتمع الأفراد في الوجود. فالعموم البدلي فيه جهة هي جهة تعميم، وجهة أخرى هي جهة تقييد. فجهة التعميم ترجع، شوف الآن إذا قلت لك ائتني بماء، ها، فهنا لفظ الماء وضع لحقيقة الماء، فحقه أن ينطبق على كل فرد من أفراد هذا الماء، ولكن قولي ائتني بماء لا أريد منك أن تأتي لي بكل أنواع المياه، أصلا يتعذر الامتثال. جيد، بل المراد أن تأتني بفرد من أفراد الماء ولكن على نحو البدل، إن أتيت بهذا فلا أريد ذاك، وإن أتيت بالفرد الثاني فلا أريد الأول ولا الثالث، وهكذا. ففي هذا التعميم البدلي، هو عموم بدلي فيه جهة تعميم وجهة تقييد. جهة التعميم ترجع إلى المخاطب، إذ له أن يأتي بأي فرد شاء من أفراد الماء، هو مخير بين الفرد الأول والثاني والثالث. وفيه جهة تقييد، وهي ترجع إلى المتكلم، التعميم يرجع إلى المخاطب والتقييد يرجع إلى المتكلم، لأن المتكلم حقيقة لا يريد إلا شربة واحدة من الماء. فالعموم البدلي ليس عموما بالكلية وليس تقييدا ووحدة بالكلية أيضا، فيه جهتان، جهة عموم وجهة تقييد. إذا اتضح ذلك فعندما يخرج الضمير عن أصله وهو أن يستعمل في معين، فإنه يستعمل في غير معين ولكن لا استعمالا على نحو العموم الشمولي. وإلا ما الفرق حينئذ بين الضمير وبين النكرات؟ النكرة ما دل على شائع في أفراد جنسه. إذا كان الضمير عندما يخرج عن أصله يستعمل في غير معين على نحو العموم الشمولي، فحينئذ صار الضمير نكرة، وهذا خلف. بل يستعمل استعمالا في غير معين ولكن على نحو العموم البدلي. ومثل لهذا الشاهد أو لهذا الوجه بقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، هذه الآية لها تفسيران. الأول أن يكون الخطاب مع محمد صلى الله عليه وآله، وحينئذ لا شاهد لنا لأن الخطاب مع معين. والتفسير الثاني أن يكون خطابا مع كل من يمكن أن يرى هؤلاء المجرمين، فهو ليس خطابا مع معين بل هو خطاب مع كل من شأنه أن يرى هؤلاء المجرمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، فقوله ترى بالإفراد، فرق بين أن يقول ترى وتروا، لأنه لو قال ولو تروا إذن هو يريد منا أن نرى حال المجرمين دفعة واحدة بحيث نقف جميعنا ونشاهد حال المجرمين دفعة واحدة وعلى نحو تجتمع الأفراد جميعا في الوجود وفي تحقق الرؤية. وأما قوله ولو ترى أنت، فكأنه وجه خطابا إلى كل واحد واحد دفعة بعد دفع، يعني ولو ترى أنت وبعد أن تتحقق رؤيتك يتحول هذا الخطاب إلى واحد آخر، فهو قد استعمل في غير معين لأنه قد توجه إلى الجميع، ولكنه لم خطاب الرؤية لم يتوجه إلى الجميع على نحو تجتمع الأفراد في الوجود، وإلا صار بمنزلة ولو ترى. جيد، قال ولو ترى أنت، من أنت؟ أنت غير المعين، كل أنت أي أنت الذي يصح لك أن ترى. فكأنه وجه خطابا إلى الأول، فعندما امتثله انتقل الخطاب إلى آخر وإلى ثاني وإلى ثالث ورابع وهكذا. فالخطاب لم يكن لمعين، لأن التعين شو يعني؟ يعني شخص واحد في الخارج، وإنما لأنه لم يواجه مخاطبا ما أصلا، كيف خرج عن أصل؟ لأنه لم يتعرض إلى مخاطب بعينه فوجه له الخطاب، بل من أول الأمر هو وجه الخطاب إلى كل من شأنه أن يكون مستطيعا للرؤية. فهنا استعمل هذا الضمير وأريد منه غير المعين، كل من شأنه أن يرى فهذا الضمير موجه إليه، ولكن على نحو لا تجتمع الأفراد في الوجود، وإلا صار الضمير نكرة حقيقة وصار المفرد جمعا. هذا بخلاف ما إذا قال ولو تروا إذ المجرمون، هنا يكون الخطاب موجها إلى الجميع على نحو يقف الجميع دفعة واحدة ويفعلون فعل الرؤيا. شيء الآن سنقف على الوجه البلاغي لذلك، ولكن لابد أن نبين أن قوله على نحو العموم البدلي هو حقيقة جواب عن دخل مقدر، وهو أن ترك الخطاب إلى غير المعين، استعمال ضمير الغائب في غير المعين يلزمه انطباق حد النكرة على الضمير، لأن النكرة ما هي؟ ما وضعت لتدل على غير معين، ما وضع لشائع في جنسه. فإذا كان ضمير المخاطب مستعملا في غير معين فهو مستعمل في شائع، فينطبق عليه حد النكرة فينقلب الضمير نكرة، فتنقلب المعرفة نكرة. والجواب أن في كون الخطاب لغير معين على نحو العموم البدلي قيد وحدة وقيد تعميم، فالتعميم لجهة كون المخاطب غير معين فهو متوجه لكل من شأنه أن يسمع أو أن يرى، والتقييد من جهة اشتراط كونه ملتفتا وسامعا للخطاب، وبهذا لم يصبح بحكم النكرة، لأن كل من شأنه أن يسمع الخطاب أو أن يلتفت إليه، يعني أنا هذا الخطاب أوجهه إلى كل من شأنه أن يرى، ولكن متى يصبح ذلك المخاطب مخاطبا بالفعل؟ بشرط أن يلتفت إلى خطابي ويسمعه. فكأنما افترضنا جهة تعيين أيضا، فهذا الخطاب وإن كان صادرا لغير معين ولكنني قد شرطت لتوجهه إليك أن تلتفت إليه، فتكتسب فعلية التخاطب وفعلية الخطاب. وأما الوجه البلاغي لمثل هذه النكتة فقال الشارح أو الماتن: قصد تفضيع حالهم، وهو أن المجرمين لشدة موقفهم حتى كأنهم كالواقف عاريا أمام الجميع، بحيث ينظر الناس ويطلعون إلى عارهم وإلى فضائحهم واحدا بعد واحد، فكأن الأول يأتي فيطلع على فضيحتهم فينكس رؤوسهم حتى إذا انقضت حالة التوتر الحاصلة عندهم من اطلاع فلان على فضيحتهم، أتى شخص آخر واطلع على فضيحتهم فنكسوا رؤوسهم مرة ثانية. وهذا أبلغ وآكد في تفضيع حالهم مما لو قال ولو تروا إذ المجرمون، لأن جميع الناس إذا أتوا مرة واحدة ونظروا دفعة واحدة إلى حال المجرمين وإلى مصيبتهم وفضيحتهم فلسهل عليهم الأمر بعد ذلك، بشكل لأنه آخر سوف تكون آخر المصائب. إذ الفرض أنه سوف لن يأتي أحد آخر فنضطر إلى مواجهته بفضيحتنا، ولذلك أتت الآية ولو ترى، فكأنما فرضت أن كل واحد سوف يرى، ولكن واحدا بعد واحد. وهذه قوله ولو ترى، لو مشعرها هنا بأن فضيحتهم أو فضح ألاعيبهم وفضح معاصيهم سوف تكون على مرأى ومسمع من الناس، حتى كأن كل أحد له قابلية الرؤية فإنه سوف ينظر إليهم وسوف يراهم وسوف يطلع على فضيحتهم، وهم مشغولون يومئذ بنكس رؤوسهم كلما نظر إليهم رائن وكلما شاهدهم مشاهد واحدا بعد واحد. واقعا شوف هلا بكون عامله شيء عامله بيجوا الكل خلص شاي خلص سهلت، ولا هذا بخلاف ما إذا اطلع على مصيبته واحد بعد آخر. قال نقرأ الآن: وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر. كيف معين كثير؟ كيف بدأ يجتمع التعيين مع الكثرة؟ طبعا هذا إشارة إلى الضمائر المثنات والمجموعة. طيب التثنية واضح التعيين فيها أيضا، اثنين. ولكن الجمع كيف يكون معينا؟ لأن الجمع بالنهاية المطاف ما دل على ثلاثة، المثنى ما دل على اثنين فقط، يعني له التثنية لها حد تنعدم عند الواحد وتنعدم عند الثلاثة، هي عبارة عن رتبة عددية واحدة وهي الاثنين، فهو دال فالاثنين دل على معين، ولكن الجمع ما دل على ثلاثة فأكثر. يعني ولو تروا إذ المجرمون، هذا ينطبق على الثلاثة وينطبق على الخمسة وينطبق على العدد لا متناهي، فهذا كيف يدل على التعيين؟ يأتي معكم في الأصول. هنا دلالة الجمع على التعيين، لا يمكن أن تجد رتبة فوق الثلاثة دالة على المعين، إلا الرتبة هي نهاية العدد، والعدد لا نهاية له، ولكن نهاية العدد المفترضة، حتى كأن هذه الرتبة، طيب كيف بتدل على هذه معينة؟ لأن نهاية الرتبة العددية آخر عدد يمكن أن تصل إليه هو عبارة عن العدد الذي لا يخرج عنه أحد ويكون شاملا لكل أحد، فحصل التعيين لذلك. كما أن الألف واللام إذا كانت استغراقية فإنها تفيد التعيين أيضا، مش قال التعريف تنقسم إلى استغراقية وجنسية وعهدية، أيضا قال الاستغراقية تدل على التعيين. كيف؟ قالوا تدل على التعيين لأنها عبارة عن إدخال كل فرد من أفراد الطبيعة، جيد، وعدم خروج أحد منها بحيث لا يشذ أحد منها، فصارت معينة، وهو أنك تريد الجميع. وهنا أيضا هكذا، فعندما يطلق ضمير الضمير ويستعمل لأكثر، فها هنا يكون خطابا لكل من شأنه أن يكون مخاطبا حيث لا يشذ عنهم أحد، إلا إذا وجد قرينة طبعا تعين أن المخاطب ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى آخره. طيب قال واحدا كان أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، هذا أولا، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. واقعا هذا البحث فيه، يوجد بحث من جهات في هذا في هاتين العبارتين، أنه هل حقيقة هذا التعليل الأول وهذا الثاني أو لا، أن هذا الثاني عبارة عن تصحيح وتكملة للتعليل الأول. طبعا هذا تراجعونه. وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، يعني إلى غير المعين، أي غير معين، ليعم الخطاب حينئذ كل مخاطب على سبيل البدل، على سبيل العموم البدلي. طبعا البعض ذهب إلى أن هذا البدل غير البدلية أو العموم البدلي الذي نأخذه في المعنى في الأصول، لا بالعكس، أصلا هو المعنى الذي ندرسه في الأصول نأخذه نحن من أين؟ من أهل اللغة ومن أهل البلاغة تحديدا، على أن التفتزاني أصلا واحد من الأصوليين، هذا من جهة. ثالثا أصلا لا حاجة للبلاغي إلى أن يصطلح هذا مثل هذا الاصطلاح، وإنما استعاره من مورده. ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل، نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لا يريد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا. ليش لا يريد تعليل لعدم الإرادة؟ قال قصدا إلى تفضيع حالهم، أي تناهت حالتهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، مصيبة تلتلي، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، وإذا كان كذلك فلا يختص به، أي بهذا الخطاب، مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب. وفي بعض النسخ فلا يختص بها، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.